أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. عفى الله عنك.
الحمد لله. هذه سورة قاف وهي مكية، أي نزلت قبل الهجرة كما هو معروف في الاصطلاح في علوم القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها على المنبر. اللهم صل وسلم. تقول إحدى الصحابيات: أما الحارث بن هشام ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها على المنبر يوم الجمعة، لأنها وكان يقرأ بها أيضا في الركعات الأولى من صلاة العيد. وكلها من أول السورة إلى آخرها دائرة على أمر المعاد والبعث. وافتتحت بهذا القسم: والقرآن المجيد، قسم من الله بكتابه كما جاء في آيات أخرى، والقرآن الحكيم والكتاب المبين والقرآن ذي الذكر، وهنا والقرآن المجيد. قاف: والقرآن المجيد. نعم، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الكفار يعجبون أن يأتيهم النذير منهم، وهذا هو موجب الحكمة، أن يكون الرسول منهم، يعرفونه ويعرفون ويستطيعون التلقي عنه. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجبوا من أمرين: من إرسال رسول بشري منهم، ومما أخبر به من أمر البعث. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، استبعاد للبعث. ويفسر ذلك قولهم: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. وقد جاء ذكر تكذيب الكفار بالبعث في مواضع كثيرة، وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم يأتي الرد عليهم بقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يخبر تعالى عن علمه بما تنقص الأرض من أجساد الموتى، فإنها تتحلل وتنقص شيئا فشيئا، والله عالم بذلك. فما يذهب في الأرض من أجزاء الموتى الله علم الله محيط به، فهو قادر على جمعه وعلى إنشائهم منه مرة أخرى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، في أمر مضطرب وفي تناقض وفي حيرة. ثم يذكر تعالى بعض أدلة البعث، أي بعض الأدلة على قدرته تعالى على البعث، ومن ذلك الاستدلال بخلق السماوات والأرض كما هنا وكما في آيات أخرى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما هو على خلق وبعث الناس بعد موتهم من القبور، هو على ذلك أقدر في معقول الناس، وإلا فالله على كل شيء قدير، وليس هو على بعض الأمور أقدر من بعض، ولكن الله يخاطب العباد بما يعني بما فطروا عليه. إن الإعادة أهون من البدء كما قال تعالى وهو أهون عليه. فالقادر على خلق العظيم هو على خلق الصغير أقدر. فهذا أحد الأدلة على البعث، وهذا يأتي في القرآن ويثنى كثيرا. نعم يا محمد.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة قاف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد الآيات. يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات والمجد
كثير البركات
نعم
كثير بعد
كثير البركات جزيل المبرات
جزيل
نعم
جزيل
المبرات
المبرات نعم
والمجد والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به. ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، ولهذا قال تعالى بل عجبوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم
أي المكذبون
نعم أحسن الله إليك
أي المكذبون.
ولهذا قال تعالى بل عجبوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم أن ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجبوا من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون، أي الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب أي مستغرب. وهم في هذا الاستغراب بين أمرين، إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء. فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟ وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. ثم ذكر وجه تعجبهم فقال، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير، الكامل من كل وجه، بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم، الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ، وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. وهذا استدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا هو، على قدرته على إحياء الموتى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج، أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق. لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار. فتارة يقولون عنك إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر. وكذلك جعلوا القرآن عضين، كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيه الفاسد. وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط، لا يدرى له وجهة ولا قرار. فتارة أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله. قيله قال الله تعالى، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الآيات لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به، دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه. فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة. فينظرون كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء، ثابتة البناء، مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية
مزينة
بالنجوم الخنس.
هل
بالنجوم الخنس؟
الخنس
الخنس نعم
كما في القرآن.
أحسن إليك. مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس التي ضربت من الأفق التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظريها وتعجب مبصريها وتقر عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم وخص من تلك المنافع الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرونهم ومواشيهم وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض وتحتها من حب الحصيد أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها من عمل جهلا وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله وليس ذلك لكل أحد بل لكل عبد منيب إلى الله أي مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه وأما المكذب أو المعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي وما فيها من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم ولهذا قال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ولما ذكرهم
دخل في الآيات
نعم انتهى صلى الله عليه
نعم
المنتقى
لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت.
باب الرخصة
في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت.
نعم.
عن يزيد بن الأسود قال:
هذا استثناء مما تقدم من الأدلة على أوقات النهي، فأوقات النهي مخصوصة، يعني ليست على إطلاقها لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه العمومات هذه مخصوصة، خص منها أنواع من الصلاة، هذا مقصود هذا الباب، فإعادة الجماعة وركعتي الطواف وأشياء أخرى كثيرة، فهذا الباب مناسب لما قبله، يعني مضمونه مخصص لمضمون الباب السابق. نعم.
صلى الله عليك. عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، قال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال:
في رحالنا، يعني في منازلنا، يعني مثل حال الناس الآن الحجاج في منى، كل جماعة يصلون في منزلهم مع بعضهم، فهم يخبرون بأنهم صلوا في رحالهم مع أصحابهم. نعم.
صلى الله عليك. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ أبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
فهذان الرجلان صلى في رحالهما ثم جاء إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو قبل الصلاة فلم يدخل معه، فلما رآهما دعا بهما فسألهما من باب التثبت: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. ثم ذكر العذر وأنهما قد صليا، فأرشدهما إلى الطريقة الصحيحة المثلى في هذه الحال، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. الصحيح أن النافلة هي الثانية، الصلاة الثانية مع الإمام هي النافلة، والصلاة التي صلوها أولا هي الفريضة، هذا هو الصحيح. ومن العلماء من يعكس ويقول النافلة الأولى نافلة والثانية هي الفريضة. فهذا دليل مسألة إعادة الجماعة في وقت النهي، لأن ذلك كان في صلاة الفجر بمنى، ومع ذلك أمرهما أن يصليا، فهذا دليل على جواز إعادة الجماعة في وقت النهي، يعني بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح. نعم.
صلى الله عليك. وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الجماعة إلا البخاري.
أيضا في هذا الإذن بالصلاة في المسجد الحرام بعد الطواف بالركعتين في أي ساعة، فقوله في أي ساعة من ليل أو نهار دليل على جواز ركعتي الطواف في وقت النهي لهذا العموم. هذا عام وذاك عام، ولكن الراجح تخصيص الأول، أعني أحاديث النهي بهذا الحديث: لا تبني يا بني عبد مناف، خطاب للمتولين على البيت، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فعلم بذلك جواز الصلاة، وخصها العلماء بركعتي الطواف، لأنه قال ما أي ساعة لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني.
هذا متضمن لمعنى الحديث السابق. نعم.
أحسن الله إليك. أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل.
سجود التلاوة معروف، وهو السجود الذي يشرع في بعض عند تلاوة بعض الآيات، وفي القرآن 15 سجدة على خلاف بين العلماء، منها 4 في المفصل أو 3 في المفصل: النجم والانشقاق والعلق. نعم.
صلى الله عليك. عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج 2. رواه أبو داود وابن ماجه.
أعيد.
عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج 2. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه.
هذه الحادثة وقعت في مكة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد، وسجد كل من حضر من المسلمين والمشركين. ففيها دليل على مشروعية السجود في سورة النجم عند القراءة: فاسجدوا لله واعبدوا. وذكر أن سبب سجود الجميع ما وقع من قصة الغرانيق التي ألقاها الشيطان على مسامع الناس، فلبث عليهم، وظن المشركون بتزيين الشيطان وتلبيسه، ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نوه بمعبوداتهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وهي قصة مشهورة مروية بطرق كثيرة، ويختلف العلماء في ثبوتها، ولكن الصحيح إنها واقعة، لكن هل جرى ذلك على لسان الرسول أو على في مسامع الناس ألقاه الشيطان؟ وهذا أقرب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري والترمذي وصححه.
نعم.
وعن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه الجماعة إلا البخاري.
هذا كله تدل على السجدات الثلاث في المفصل: النجم والانشقاق والعلق. نعم.
صلى الله عليك. وعن كريمة عن ابن عباس قال: ليست صاد من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن ابن عباس،
وهذا دليل على سجدة صاد. الصحيح أنه يشرع السجود في سورة الصاد، لقول ابن عباس: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقوله ليست من عزائم السجود، فإنه يقول إنها ليست من السجود الواجب، وهذا كل السجدات ليست واجبة على الصحيح. كل سجود التلاوة هو مستحب، وليس شيء منه واجب، كما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ مرة سورة النحل وسجد فيها، ثم قرأ مرة أخرى ولم يسجد، فقال: إنما صنعت ذلك لتعلموا أنها ليست فريضة، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، رواه النسائي.
فغفرنا له ذلك، قال الله: وخر راكع وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب، عليه السلام. واستدل بعض أهل العلم على السجود فيها لقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به يشاء، يقول تعالى: فبهداه مقتده، فهذا من الاقتداء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليك. وعن أبي سعيد قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال
تشزن.
يقول في الحاشية: التشزن التأهب والتهيؤ للشيء.
تشزنوا.
نعم.
بالزاي. تمام.
صلى الله عليه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا، رواه أبو داود.
هذا شاهد لقول ابن عباس: وقيت رسول الله يسجد فيها. نعم.
صلى الله عليه. باب قراءة السجدة في صلاة السر والجهر.
إلى
حصل إليك.
نعم يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الأطعمة، وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان.
هذا الحديث استدل به على إباحة الضبع لقوله صيد، إذن يدل إطلاق الصيد عليه يدل على جواز صيدها وأكلها، فهي حلال. ورفع ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صيد. وهي مخصوصة من بين ذوات الناب، كل دين كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهي مخصوصة من ذلك. وابن القيم يقول إنها ليست من السباع، فلا تكون داخلة في العموم. وإن كان لها ناب فليست من السباع. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
سئل ابن عمر أعد الحديث.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية.
استدل بالعموم أن الأصل الإباحة، وهو دليل صحيح ما لم يعرضه دليل خاص، ولهذا استدرك عليه هذا الشيء وقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه خبيثة من الخبائث. والله تعالى قال في صفة نبيه في الكتب السابقة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل ما ثبت أنه خبيث فإنه حرام، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام قائمة على تحريم الخبائث. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي.
هذا فيه الدليل على تحريم أكل الجلالة، والجلالة هي التي تأكل القدر والنجاسات، لأنه ينبت لحمها من هذه الخبائث. ولهذا قال أهل العلم إنها حرام إلا إذا حبست وأعلفت طيبا مدة يختلفون في مقدارها، يعني مدة يغلب على الظن أنه يعني بنى لحمها من ذلك العلف الطيب، تحبس وتعلف علفا طيبا بحيث يتبدل لحمها الأول وينبت لحم جديد بذلك الغذاء. نعم. يظهر أنها كذلك إذا كانت النجاسات تبقى ولا تستحيل، إذا كانت يعني ظهر من طبيعتها أن الماء الذي فيها هو من النجاسة وفيه طعم النجاسة ورائحة النجاسة، نعم. وإلا ولا سيما التي تغذى ويداب على ذلك، وإلا فمن الأمور المتبعة يعني الأمور المتبعة تسميد النباتات بأشياء نجسة، تسميدها، لكنها تسمد، خصوصا الأشياء تسمد ولا تبقى، يعني تذهب مبكرة. ولهذا الآن الذي يحذر منه هي النباتات الورقية، هذه هي التي لأنها مدتها قصيرة وتغذيتها قريبة، بخلاف الأشجار كالنخل مثلا. النخل إذا سمد بالنجاسة فإنها تذهب مبكرة، تسمد في أول الزمان في أول سقي النخيل، وتمضي عليها المدة الكافية في زوال أثر هذا السمد. ايش عندك يا محمد؟
المغني أحسن الله إليكم قال فصل: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسة.
مثلها؟
نعم. قال: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها، لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا، وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي، وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة وهي العذرة، عذرة الإنسان، ويقول: مكتل عرة مكتل بر، والعرة عذرة الناس. ولنا ما روي عن ابن عباس قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس، ولأنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها، والاستحالة لا تطهر، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.
الحكم يجر مع علته، إذا كانت إذا علم بقول أهل الخبرة إن هذه النجاسات إنها باقية في هذه النباتات فالحكم واحد، وإلا الاستحالة صحيح إنها طريق للتطهير، لأن صحيح إن النجاسة تطهر بالاستحالة، إذا استحالت شيئا آخر زال حكمها. ولا يخفى في نظري الفرق بين الحيوان والنبات، فاللحوم يعني فيها قابلية لتشرب هذه المواد، والحديث هذا نهي الرسول عن الجلالة شاهد ودليل على التحريم. وكما ذكرت الفرق بين الأشجار التي يعني لا يدوم تسميدها بل تسمد في أول الوقت ثم تسقى بماء طيب مدة طويلة، والثمار تخرج من ذلك الماء، وهذا جاري الآن في النخيل أبدا، تسمد في أول الوقت بأنواع السماد ولا له أثر، لكن مثل النباتات الصغيرة السريعة التي لا تطول مدة سقيها تسميدها وسريان النجاسة فيها، ولهذا الآن يحذر من النباتات الورقية التي تسقى بهذه المياه القذرة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
هذا دليل على حل الحمار الوحشي، على حل الحمار الوحشي بخلاف الحمار الإنسي، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية بهذا القيد أو الإنسية، وهي التي يربيها الناس وينتفعون بها بالحمل والركوب. هذه الحمر ثبت النهي عنها وتحريمها يوم خيبر، وأما الحمر الأهلية فإنها حلال.
الوحشية
الحمر الإنسية الوحشية، الحمر الوحشية لهذا الحديث. فأبو قتادة صاد حمار وحش فأكل منه أصحابه وأهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله، دل ذلك على حل الحمر الوحشية بخلاف الأهلية. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه.
وهذا الحديث يستدل به على حل لحوم الخيل، وهذا مذهب الجمهور، وقيل إنه يحرم الصحيح حل لحوم الخيل لهذا الحديث وغيره، فإنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل في لحوم الخيل. ومن أدلة القائلين بتحريمها أن الخيل ذكرت مقرونة بالحمر في آية الامتناع بالركوب والخيل والبغال والحمير، وهذا دليل ضعيف، فدلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وهذا دليل على إباحة لحم الضب، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل الضب على مائدته وبحضرته ودعي إليه فلم يأكل منه، وقال إنه ليس في أرض قومي فأنا أعافه، يعني ما تعوده وليس من عادة أهل الحجاز أكل الضب، فاعتذر بأمر عادي، فعلم أن الرسول تركه لا تحريما له، بل تركه لأنه لا يشتهيه، يقول فأجدني أعاف. وقد جاءت عدة روايات تدل على هذا الأمر، وأنه أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالضب فأكله بعض أصحابه، خالد بن الوليد ومعه بعض الصحابة، وأكلوه والرسول ينظر فلم يأكل منه لما ذكر. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم.
هذا الشاهد لما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد
والصرد،
فيها أنه نهى عن قتل الضفدع، وتقدمت أن من قواعد أهل العلم في التحريم أن ما نهي عن قتله فإنه يحرم، وما أمر بقتله فإنه كذلك يحرم، وما حرم لا يجوز التداوي به لما يأتي من الأحاديث الدالة على تحريم التداوي بالحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. اقرأ ما يتعلق بلحوم الخيل يا أستاذ محمد. حديث أسماء
قال البسام رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث ألف. أولاً: الفرس قال في الموسوعة الدينية: حيوان ثدي وحيد الحافر يتبع الفصيلة الخيلية، يستعمل الركوب والحصان العربي أرقى أنواع الخيل، يمتاز بالسرعة وقوة الاحتمال وخفة الحركة. ثانياً: الحديث دليل على إباحة أكل لحم الفرس، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أكله وإقراره على الشيء من سنته. ثالثاً: النحر هو تذكية الإبل خاصة، وما عداها فهو يذبح ذبحاً لا نحراً. ورواية الحديث عن أسماء تقول إنهم نحروه، وقد أجاز جمهور العلماء نحر ما يذبح من الحيوان والطير، وذبح ما ينحر منها، إلا أن الأفضل في الإبل النحر وفيما عداها الذبح خلاف العلماء. ذهب الإمام مالك إلى أن أكل لحوم الخيل مكروه كراهة تنزيه، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يكره أكله، واستدل على كراهته بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فالآية جاءت للامتنان، ولو أبيح أكلها لكان أعظم منة من الركوب والزينة. والجواب أن الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في الخيل إنما هي للزينة والركوب دون الأكل. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى إباحة أكل لحومها لما يأتي: أولاً: حديث الباب صحيح صريح. ثانياً: ما في البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ثالثاً: وفي رواية الترمذي: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وحلها هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، ومنهم ابن الزبير وشريح والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وحماد بن زيد والليث وابن سيرين وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من السلف، والله أعلم.
كان الجلالة في شيء
سم
حديث الجلالة في شيء هو هو اللي قرأت عن المغنى.
لا لا، الحبس أحسن الله إليكم.
نعم،
الحبس حبس الجلالة، وأما حبسها عن النجاسة فهناك روايات. أولاً: ما أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حتى تعلف 40 ليلة. صنعاني كأنه رجح 40 ليلة أحسن الله إليكم. قال: وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها 3 ليال بأيامها.
إن صح المرفوع وجب المصير إليه، وإلا فإنه يعول على الاجتهاد وقول أهل الخبرة إن هذا كافي أو غير كافي في تغيير طبيعتها. نعم، في شيء؟ الدجاجة صح هذا؟ الدجاجة أمرها غير تختلف الحيوانات في بناء لحمها.
صلى الله عليكم. لأن الصنعاني نقل عن النووي قال: لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة.
هذا هو، يعني لا مجرد أنها أكلت نجاسة، إذا غلب صار هو غالب وغذائها النجاسة. أما إذا كان يعني قد تأكل النجاسة، فهذا لا تكاد تسلم من الحيوانات. فهذا التقييد هو جيد من فقه أهل العلم، العبرة بالأغلب.
الثعلب أحسن الله إليكم، أتيت بالمغني.
نعم.
الثعلب
عندك شيء؟
أي نعم، في المغني قال: فصل. واختلفت الرواية في الثعلب، فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، وهذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع فيدخل في عموم النهي، ونقل عن أحمد إباحته، اختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء وطاووس وقتادة والليث وسفيان بن عيينة والشافعي لأنه يفدى في الإحرام والحرم. قال أحمد: وعطاء كل ما يودى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل. واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر كاختلافهم في الثعلب، والقول فيه كالقول في الثعلب، وللشافعي في سنور البر وجهان، فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر.
على كل حال عندنا الأصل إباحة إلا ما خصه الدليل. الربع في خلاف بين
يقول: قال ابن عباس وعطاء وقال أبو حنيفة: الضبوب حرام، وهو قول سعيد بن المسيب والثوري محتجين بأنه ذو ناب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع.
قلت لكم إن ابن القيم يقول إنها ليست من السباع، كأنه يعني أنها لا تعدو على الناس، لكن من يعرض لها يمكن أن تفتك به، من يعرض لها يمكن أن تفتك به، لكن ليست كالأسد والنمر والذئب كما تقدم.
ذكر الخلاف أحسن الله إليكم الوسام، ذكر الخلاف قال: فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى حلها، مستدلين بحديث حديث الباب صيد هو. قال شيخ الإسلام: قال: مباحة عند جماهير العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها صيد وأمر بأكلها، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. يقول الدميري في حياة الحيوان: الضبع لا يغتذي بالعدو فهو يعيش بغير أنيابه.
قال الجميل الشغول:
قال: الضبع لا يغتذي بالعدو،
لا
يغتذي من الغذاء،
إيه؟
بالعدو فهو يعيش بغير أنيابه. قال ابن القيم: إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتدي بها شبها، ولا تعد الضبع من السباع لا لغة ولا عرفا.
يعني يريد ابن القيم أن يقول إنها ليست داخلة في العموم. ولا ترد على الشريعة في أنها تفرق بين المتماثلات، ذكر هذا في إعلام الموقعين في معرض مباحث القياس. الشريعة لا تسوي بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات. نعم. إلى هنا محمد.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير عن القنفذ، الحديث ضعيف.
حديث القنفذ
إن نعم إنها خبيثة من الخبائث ضعيف. والبسام قال اختلف العلماء في تحريم القنفذ، فذهب إلى ذلك الإمامان أبو حنيفة وأحمد لهذا الحديث ولأنه من الخبائث، والله تعالى حرم الخبائث. وذهب مالك والشافعي إلى حلة تمشيا مع القول بأن الأصل في الحيوان الإباحة، وأما الحديث فلم يثبت لديهم. الحديث ضعيف، الحديث قال ضعيف، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي، وقال الخطابي ليس إسناده بذاك، وقال ابن حجر هنا في البلوغ إسناده ضعيف، وضعفه أهل الشأن أحسن الله إليكم. والأصل الإباحة، ما رأيكم فيها؟
الأصل الإباحة، ولكن يبقى أن يكون من المشتبهات، يعني مثل الأشياء التي يصير فيها اختلاف وتجاذب بعض وجهات النظر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبينهم أمور مشتبهات، وهذا من مواضع الاشتباه. إذا اختلف أهل العلم واختلفت بعض، يعني اختلفت فيها الأدلة، فإنه يصير من المشتبهات فتجتنب للشبهة. نعم.
يعني يأكل حيوان.
نعم يا محمد. نعم يا علي.
تغذب الفاكهة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال رحمه الله: متى تصح الشهادة على الشهادة؟ الجواب: عند تعذر شهود الأصل بموت أو غيبة أو عجز أو خوف أو غير ذلك من الأسباب.
بموت أو
غيبة.
نعم.
أو عجز أو خوف أو غير ذلك من الأسباب.
نعم.
فالشهادة على الشهادة بمنزلة التيمم مع طهارة الماء عند الحاجة والاضطرار.
بمنزلة التيمم
مع طهارة الماء عند الحاجة والاضطرار.
لا، مع طهارة الماء. بمنزلة التيمم مع التطهر بالماء. صحيح، مع طهارة الماء.
أحسن.
يعني عند عدم الماء يباح التيمم للضرورة. نعم.
أحسنكم. وهذا من أعظم فوائد الشهادة على الشهادة، أنه يحتاج إلى حفظ الحقوق، وقد يتعذر شهود الأصل الذين يثبت الحق بشهادتهم فاحتيج إلى شهود الفرع، والله أعلم. قال رحمه الله: ما حكم الإقرار وبأي شيء يحصل؟ الجواب: حكم الإقرار إذا حصل من مكلف مختار أنه يثبت عليه ما أقر به، ولا عذر لمن أقر، وهو من أقوى البينات، ولو ادعى بعد ذلك غلطاً أو نسياناً لم يقبل قوله. وأما ما يحصل به الإقرار فقد ذكر الأصحاب رحمهم الله ألفاظاً كثيرة بما يحصل به الإقرار، كما ذكروا ألفاظاً كثيرة في أبواب متعددة، ويرتبون عليها من الأحكام ما يناسبها. واعلم أن المقصود من الألفاظ ما دلت عليه من المعاني، وأن المدار في الحكم إنما هو على المعنى المفهوم من اللفظ. وعلى هذا فلا ينبغي حصر الألفاظ الدالة على المعاني بألفاظ مخصوصة، بل يقال: كل لفظ دل على هذا المعنى ترتب عليه الحكم. فكل لفظ دل على عقد بيع أو إجارة أو نحوها من المعاوضات عقد به، وكل لفظ دل على وقف أو وصية أو خلع أو طلاق أو رجعة حصل به، وكل لفظ دل على اعتراف الإنسان بحق عليه عقد به.
وكل لفظ، نعم،
وكل لفظ دل على اعتراف الإنسان بحق عليه انعقد به.
نعم، ثبت عليه، ثبت عليه ما أقر به. نعم.
أحسن عليكم. قال: هذا آخر ما يسر الله إتمامه، وقد حوى من فضل الله وكرمه مع اختصاره ووضوحه أهم المهمات من الفقه في الدين في أبواب العبادات والمعاملات والمشاركات والتبرعات والمواريث والأنكحة وتوابعها والجنايات وتوابعها والأقضية وتوابعها، مع التنبيه على وجه الحكم والأسرار التي شرعت الأحكام لأجلها وانبنت عليها، وفيه من الأصول والضوابط وجمع المتفرقات في موضع واحد وردها إلى قاعدة جامعة ما يهيئ طالب العلم للارتقاء إلى أعلى درجاته في طريق مختصر سهل. ولله الحمد والمنة والفضل، وهو الذي يسره وسهله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فرغت من كتابتي في 17 من رمضان سنة 58 و300 ألف للهجرة على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رضي الله عنه وجميع المسلمين.
وجزاك الله
خيرا وبارك فيك بارك.
جزاه الله خير. الشيخ له مناهج في التأليف، له مناهج في التأليف، يقصد التقريب، تقريب المسائل الكثيرة المتناثرة، يجمعها تحت تأصيلات وضوابط تقربها وتيسر تصورها على طالب العلم. وهذا من خيرة مؤلفاته رحمه الله هذا الكتاب، فإنه يذكر في كل باب جوامع أصوله الجامعة وضوابطه الجيدة المحكمة. وفي هذا تقريب للمسائل الكثيرة المتناثرة في كلام الفقهاء. نعم محمد.
في بعض الأسئلة، يقول السائل أحسن الله إليكم: شخص صلى الظهر بمفرده، فلما انصرف من صلاته وجد جماعة يصلون، فهل يصلي معهم وتكون له فريضة أم نافلة؟
تكون الثانية نافلة، لكن هذا في الجماعة الراتبة، في الجماعة الراتبة. إذا صلى وحده ثم جاء إلى مسجد ولم يصلوا، صلى معهم وتكون له نافلة. أما أي جماعة صلوا بعده فإنه يكتفي بصلاته الأولى التي أداها فريضة، ولا يعيد الصلاة من أجل أنه وجد شخصا يصلي ليصلي معه. والتصدق على من فاتته الجماعة يكون التصدق عليه يكون ما لم يصلي، فإذا صلى انتهى وقت الصدقة. إذا صلى المنفرد صلى وحده فإنه انتهى وقت التصدق، يتصدق عليه فيما بعد، يتصدق عليه فيما إذا جاء وقد صلى الناس، فهذا محل التصدق عليه. أما إذا كان قد صلى فلا نقول أنت قد صليت وحدك، تعال أصلي معك لتعيد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف يحلق رأسه من أخذ أكثر من عمرتين عن العجزة من أهله؟
إذا كان يريد أن يكرر العمرة لا يحلق، يقصر. أما إذا حلق لا يمكنه أن يحلق مرة أخرى في وقت قريب. فإذا أراد يكرر العمرة يفرق بينهما بمدة، يجعل بينهما مدة بحيث ينبت الشعر الذي يمكن حلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما نصيحتكم لطالب العلم كثير النسيان؟
يسأل ربه أن يفتح عليه وأن يحفظ وأن يصرف عنه النسيان وأسبابه. يدعو ربه أن الله يقوي حفظه وذاكرته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا غاب إمام المسجد وتقدم ليصلي بالناس رجل معروف بممارسة السحر، فهل يخرج من المسجد من يعرف عنه ذلك؟
نعم يخرج.
يقول: أم يصلي وراءه اتقاء الفتنة؟
لا يخرج، ولن تكون فتنة. إذا خرج ما يحصل فتنة، هذا وسواس من الشيطان. تصلي خلف ساحر تعظ السحر؟ لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يؤتم بالمسبوق بركعة أو ركعتين؟
نعم، تأتي وشخص مسبوق بركعة أو ركعتين فيمكن أن تدخل معه وتصلي معه بقية صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هناك شخص له أتعاب عند شخص آخر مماطل، فقال له: أنا أشتري منك هذه الأتعاب بمبلغ وأطالب بأتعابك وما يخرج منها فهو لي، فما حكم هذا الفعل؟
ما هو واضح، سأعيد شوف.
يقول صلى الله إليك: شخص له أتعاب عند شخص آخر،
يعني أجرة عمل أو أجرة تعقيب، أكثر ما يطلق الأتعاب التعقيب على التعقيبات. نعم.
صلى الله عليه. عند شخص آخر مماطل، فقال له: أنا أشتري منك هذه الأتعاب بمبلغ وأطالب بأتعابك وما يخرج منها فهو لي، فما حكم هذا الفعل؟
المهم أنه لا يجوز شراء الأتعاب المبلغ، يعني يشتري دينا بمال متفاضلا يؤول إلى الربا، لكن عليه أن يأخذ، يطلب منه، يعرض عليه أن يطالب بأتعابه بأجرة، ويأخذ الأجر على استخلاص هذا الدين، يأخذ أجرة ولا يشتري الدين، فإنه يؤول إلى شراء دراهم بدراهم، فيجتمع له ربا الفضل وربا النساء. لكن الطريقة أن يعرض عليه أن يخلص هذه الأتعاب أو يستخلص هذا الدين بأجرة، فيأخذ أجرا على أتعابه في تخليص أتعاب الأول، كلها تعب في تعب. نعم.
أحسن الله إليكم.
آخر شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الزواج من امرأة تعمل في سوق مختلط؟
يجوز، مسلمة، أقول مسلمة عاصية، يجوز الزواج منها، لكن غيرها خير منها وأفضل. لا ينصح بها، لا ينصح بالزواج منها. نعم.